Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
يبدو أن حكومة الأمر الواقع في بورسودان وتحديد السيد وزير الثقافة هم في وادي والسودان في وادي آخر.
المناخ في المنطقة دي سخن، معناه 30 سنة، فأقل مدة أنا بقدر أجز بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة.
بس بنحاول ندعم مناحة الجسم بحيث إن الجسم يقدر يقاوم العدوى وتعدي بسلام يعني.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 29 مايو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على الدبيبات بجنوب كردفان وتهاجم الخوي، وقتلى وجرحى في الخوي والدبيبات أمس جراء هجمات بمسيرات. الحركة الشعبية تتهم الجيش بحرق 8 قرى بجنوب كردفان ونزوح 281 أسرة من الفاشر وأبو شوك خلال أسبوع وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع. 942 إصابة بالكوليرا من بينها 25 حالة وفاة في الخرطوم أمس الأربعاء، ولجان المقاومة تستنكر استدعاء السلطات لاثنين من المتطوعين. اجتماعات آلية البحيرات العظمى تعلن تضامنها مع السودان، وصحفيون يحذرون من محاولات استبدال قانون الصحافة بقانون أسوأ. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت قوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس سيطرتها على منطقة الدبيبات بولاية جنوب كردفان بالكامل، وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان طلع عليه راديو دبنجة أن قواتهم كبدت الجيش والقوى المشتركة خسائر واستلمت مركبات قتالية وكميات من الأسلحة والذخائر. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
يا شباب الآن من داخل الدبيبات، من داخل الدبيبات، من داخل الدبيبات،
29 شباب. وفي ولاية غرب كردفان بدأت قوات الدعم السريع هجوما على منطقة الخوي بغرب كردفان، ونشر جنود في قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالوا فيها إنهم تمكنوا من السيطرة على الخوي. كما أعلن الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. من جهته نشر رئيس حركة تحرير السودان منيار كومناوي مقطع فيديو أكد فيه صد الهجوم وسيطرة القوى المشتركة على الخوي. وأضاف جنود في القوى المشتركة في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم، حرب كردفان منطقة الخوي.
أيوة الخوي.
كشفت مصادر محلية عن سقوط قتلى وجرحى في الخوي والدبيبات أمس جراء القصف بالمسيرات، وأعلنت كتائب البراء ابن مالك عن مقتل 3 من عناصرها في الدبيبات جراء القصف بمسيرة، كما سقط قتلى وجرحى في الخوي أمس جراء القصف بالمسيرة. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل 242 إصابة بالكوليرا من بينها 25 حالة وفاة أمس الأربعاء. وقالت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في اجتماع برئاسة والي الخرطوم ومشاركة وزير الصحة الاتحادي إن الحالات انخفضت عن الأيام الماضية، وأشارت إلى اتفاق على فتح 250 مركز داخل الأحياء السكنية في إطار التدخل الطارئ لعلاج الإصابات محليا. وأضاف مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد التجاني محمد حامد في هذا الخصوص:
مركز العز زي ما ذكرت 11 مركز موزعة في 7 محليات، ونحن إذا دعت الضرورة نفتح مراكز زيادة، مع أن المشكلة يمكن نفتح مراكز زيادة، لكن الآن الوضع مستقر في المراكز ويتم العلاج على الحالات في تلك المراكز.
وفي ذات السياق قال مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم دكتور محمد التجاني إن الإسهالات المنتشرة حاليا بولاية الخرطوم هي كوليرا، وتم التأكد من ذلك بعد الفحص المعملي. وقال في مؤتمر صحفي إن أي حديث عن تلوث كيميائي عار تماما من الصحة. وأوضح أن الوزارة جهزت 12 غرفة عزل بولاية الخرطوم بواقع 550 سرير في مستشفى الأطفال أم درمان ومستشفى أم درمان التعليمي ومستشفى أم بدة ومستشفى النو، وأشار لانتشار حمى الضنك في عدد من المحليات بولاية الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
منطقة الصالحة والجمعية وجنوب أم درمان عموما تم تحريرها قبل أسبوع أو 10 أيام. المواطنين دول كلهم كانوا في وضع صعب جدا، الأطفال غالبيتهم كان عندهم سوء التغذية، يعني سوء التغذية زاد الإسهال، يعني صعب إنه يزول يكون عايش أو في حياة. الحالات دي ما بتجيني في وقت مبكر، تجي في وقت متأخر.
كشف متطوعون عن إخلاء السلطات الصحية لمركز عزل الكوليرا في مستشفى النوب أم درمان وتحويل جميع المرضى لمراكز العزل في مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال مقابل حوادث مستشفى أم درمان ومركز مبدا النموذجي ومركز الجزيرة إسلانج. وأشار متطوعون إلى أن عدد الحالات في مركز عزل أم درمان محمد الأمين حامد كبيرة بما فيهم الأطفال، ونوهوا إلى توفير كميات كبيرة من المحاليل لمركز العزل مشيرين إلى نقص في الأطباء. استنكرت لجان مقاومة الثورة الحارة التامة بأم درمان الاستدعاءات والتحقيقات التي تعرض لها المتطوعين علي جيباي وأحمد حسن أحد مؤسسي مبادرة متطوعي مستشفى النو التعليمي. وأشارت في بيان إلى أن الاستدعاءات جاءت على خلفية نشر الحقيقة وكشف حجم المعاناة التي خلفها انتشار وباء الكوليرا وتردي الرعاية الصحية، واعتبرت ما جرى حلقة جديدة من مسلسل القمع. قالت منظمة اليونيسيف إنه أكثر من مليون طفل بولاية الخرطوم معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا. وكشفت المنظمة عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا بشكل كبير من 90 حالة يوميا إلى 815 حالة يوميا في الفترة بين 15 و 25 مايو، أي بزيادة 9 أضعاف خلال 10 أيام فقط. وأوضحت أن الهجمات المتكررة على محطات الطاقة في ولاية الخرطوم خلال الشهر الماضي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وزيادة حدة نقص المياه. أعلنت منظمة سابا عن نشر 9 فرق استجابة سريعة للمتابعة الميدانية ونشر 3 عيادات ميدانية لمكافحة الكوليرا في الخرطوم. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بالخرطوم عن ختام حملة للتطعيم بلقاح الكوليرا اليوم بوحدة جبل أولية الإدارية، حيث تم توزيع 115 ألف جرعة. وفي ولاية سنار أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 80 إصابة بالكوليرا منها 6 وفيات. اتهمت الحركة الشعبية قيادة الحلو القوات المسلحة بحرق 8 قرى وتهجير 2000 أسرة بمحلية هيبان بجنوب كردفان في مطلع مايو الجاري. وقالت الحركة الشعبية في تقرير يوم الخميس إن قوات من الجيش تتبع للفرقة العاشرة بمدينة أبو جبيهة مسنودة بكتائب البراء والمستنفرين شنت هجوم على 8 قرية وأحرقتها بالكامل. وأوضح التقرير أن الهجوم أسفر عن نزوح أكثر من 2000 أسرة إلى منطقة جديل شرق مدينة كاودا، بينهم 55 من الأطفال الأيتام. أصدرت اجتماعات الآلية الإقليمية لمراقبة الاتفاق الإطاري للأمن والسلم والتعاون بمنطقة البحيرات العزمى أمس بيانا أعلن فيه تضامنه مع السودان في الحرب التي تشنها الدعم السريع التي وصفها بالميليشيا. وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي أن القمة التي انعقدت في يوغندا برئاسة الرئيس اليوغندي أعلنت رفضها للتدخلات الخارجية في الشأن السوداني، فضلا عن ضرورة وقف تسريب وتمرير السلاح والمرتزقة للسودان ووقف استهداف المنشآت والمدن السودانية بالمسيرات. ودعا البيان قوات الدعم السريع لوقف حصار الفاشر انفازا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736. وأضاف وكيل وزارة الخارجية في هذا الخصوص:
أظهرت القمة وأثر المجتمعون في البيان الختامي التضامن مع الشعب السوداني في الحرب التي تخوضها الميليشيا المتمردة، وقد سماها البيان ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وهذا نادر جدا في بيانات المنظمات والفعاليات الدولية والإقليمية.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 281 أسرة في الفترة ما بين 21 و 27 مايو الجاري من الفاشر ومعسكر أبو شوك المجاور. وقالت المنظمة أن غالبية الأسر نزحت إلى مواقع داخل محلية الفاشر، بينما نزح آخرون إلى محليتي طويلة وكتم في شمال دارفور. وشهدت مدينة الفاشر أمس الأربعاء استمرار القصف المدفعي واشتباكات محدودة في المحور الجنوبي. وقال جنود في الدعم السريع في مقطع فيديو إن معسكر أبو شوك هدف مشروع بالنسبة لهم، متهما القوى المشتركة باتخاذه قاعدة عسكرية. وعلى صعيد الوضع الإنساني، تشهد الفاشر ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الضرورية مع ندرة ملحوظة وشح في السيولة. وقالت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر أن سعر جوال السكر في أسواق الفاشر بلغ 2 مليار جنيه سوداني، فيما بلغ سعر جوال الدخن وهو الغذاء الرئيسي لأهالي المدينة 650 ألف جنيه. وأشارت إلى الشح شديد في السلع الأساسية مثل الزيت والدقيق والأرز وحتى الصابون. اعتبر فيصل الباقر من صحفيون لحقوق الإنسان جهر مساعي وزارة الإعلام لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 بأنه استكمال لحلقات التضييق ومعاداة الصحفيين. وتوقع فيصل الباقر من صحفيون لحقوق الإنسان جهر في مقابلة مع راديو دبنجا أن تكون مسودة تعديلات القانون أسوأ بكثير من قانون 2009 الذي وصفه بالمعيب. وأوضح أن المحاولات الجارية تأتي في إطار محاولات تحجيم الصحافة الإلكترونية باعتبارها إحدى النوافذ المهمة المتبقية لإيصال المعلومة. وأضاف في هذا الخصوص:
أراد بهذا أن يستكمل التضييق، أن يستكمل معاداة حرية الصحافة والتعبير بالتفكير بتغيير ذاك القانون السيء إلى قانون أسوأ، والمعنى واضح. كان الأولى أن يقدم السيد الوزير النسخة المقترحة للرأي العام بدلا من أن يحصرها في مجموعة منطقة.
بدأت ولاية الخرطوم اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج ترحيل الأجانب واللاجئين من ولاية الخرطوم إلى معسكرات مخصصة خارج الولاية حددتها الحكومة الاتحادية في ولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلة. وانطلقت اليوم أولى قوافل الترحيل التي تضم أعداد من اللاجئين الأثيوبيين المقيمين بصورة غير شرعية داخل الخرطوم. وقال والي ولاية الخرطوم أن عمليات الترحيل خلال الأسابيع المقبلة تشمل كافة مناطق الخرطوم. تشهد أسعار خراف الأضاحي ارتفاعا كبيرا في بعض ولايات السودان، بينما تشهد استقرار في ولايات أخرى مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك. وتراوحت الأسعار في سوق سيدون بنهر عطبرة بولاية نهر النيل ما بين 600 إلى 650 و700 و750 ألف جنيه حسب حجم الخروف. وتشهد الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مدينة تنبول شرق ولاية الجزيرة، حيث تتراوح أسعار الخراف حاليا ما بين 450 إلى 650 ألف جنيه سوداني، كما تتراوح أسعار الخراف في كسلة بين 400 إلى 650 ألف جنيه. وأضاف أحد أصحاب الماشية في هذا الخصوص:
الأسعار في 6.5 550 650 400 450 يعني حاصل كده، وحصل بهاي الحمد لله فيه كويس. ولسه الوارد ما جاء يورد، الوارد متوقع ان احنا وارد يجينا ان شاء الله، وارد يجينا ان شاء الله اعلى 700 اعلى يعني.
أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت قرارا أعفى بموجبه 11 عمدة من مناصبهم بالإدارة الأهلية بتهمة التعاون مع الدعم السري، وشمل القرار عمد من محليات المالحة ومكدادة ومليط، وأوضح القرار أن أسباب الإعفاء تعود إلى اتهام المعنيين بحجز مستنفرين من أبناء قبائلهم. الخبر الأخير في النشرة، قالت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور إنها بدأت في تغذية حسابات العاملين المستوفين لمطلوبات صرف راتب شهر مايو 2025 صباح اليوم. ودعا محمد زكريا محمد فضل مدير عام وزارة المالية المقيم في بورسودان جميع العاملين بمراجعة حساباتهم البنكية أو حسابات وكلائهم حسب الكشوفات التي سيتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية لحكومة الولاية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا. ودبنجا،
نزاهة، دقة، واستقلالية.
تسعى السلطات السودانية لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وتركز في حديثها عن عملية النشر الإلكتروني. فما هو أثر التعديلات المقترحة على حرية الصحافة في هذه الظروف التي يتم فيها تضييق على الصحفيين بسبب الحرب؟ للمزيد حول هذا الموضوع استضاف زميل محمد عبد الله زميلنا الصحفي فيصل الباقر.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ونستضيف الأستاذ فيصل الباقر الصحفي والمدافع الحقوقي ومن صحفيون لحقوق الإنسان جهر، وذلك للحديث عن مقترحات تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009. في البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
انعقدت خلال الأيام الماضية ورشة لمقترحات تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، وخرجت الورشة بعدد من التوصيات ركزت فيها على النشر الإلكتروني ووضع قيود للنشر الإلكتروني، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الخطوة معيقة للحريات الصحفية ومزيدا من تمثل مزيدا من التضييق على الحريات الصحفية.
يبدو أن حكومة الأمر الواقع في بورسودان وتحديدا السيد وزير الثقافة هم في وادي والسودان في وادي آخر، هم في وادي والصحافة والصحافة والمجتمع الصحفي عموما في وادي آخر. منذ اندلاع هذه الحرب الصحفيين والصحفيات في السودان يواجهوا ظروف صعبة جدا، هناك القتل، هناك التشريد، هناك الاعتقال، هناك الإساءة، هناك التجريح، هناك خطاب الكراهية. واضح أنه كل هذه القضايا هي ليست في أجندة السيد الوزير، وذهب لتكملة ما بدأه النظام السابق في قانون 2009 للصحافة والمطبوعات، وهو قانون مريض كتبنا فيه ما كتبنا وتحدث فيه عنه العالم ما تحدث، وهو قانون معيد لا يتوافق مع أدنى شروط حرية الصحافة والتعبير. أراد بهذا أن يستكمل التضييق، أن يستكمل معاداة حرية الصحافة والتعبير بالتفكير بتغيير ذاك القانون السيء إلى قانون أسوأ، والمعنى واضح. هذا القانون بغض النظر عن إذا أقاموا ورشة أو أقاموا ورش أو أقاموا سيمينارات، كان الأولى أن يقدم السيد الوزير النسخة المقترحة للرأي العام، بدلا من أن يحصرها في مجموعة منطقة، مجموعة صغيرة من الصحفيين والصحفيات. ما احترامنا لكل من أراد أن يشارك في مثل هذه المسرحيات، لكن القضية الأساسية هي على السيد الوزير أولا أن يعرض المسودة التي في درجه للرأي العام والرأي العام الصحفي بصورة أساسية، وحتما سيكتشف الناس أجمعين أن هذه النسخة المعدلة من قانون 2009 هي نسخة أسوأ من قانون 2009 الذي كتبنا فيه كثيرا وتحدثنا عنه كثيرا، وهناك أدب كثير مكتوب عن قانون 2009. لا أريد أن أرجع إلى قانون 2009، ولكني أستطيع أن أؤكد مسودة قانون 2025 لنقل ذلك هي مسودة أكثر سوءا من ما سبق. على كل حال واضح إنه السلطة تريد أن تحجم الصحافة الإلكترونية، وهذا الكلام لم يكن جديد. النظام السابق في نظام عمر البشير السابق كانوا يتحدثوا عن نفس القضية. وبعد أن يعني انزعجوا من الإعلام الإلكتروني، بعد أن انزعجوا من الصحافة الإلكترونية، وكانوا يريدون تغيير ذاك القانون بقانون أسوأ، لكن شعبنا قال كلمته في نظام البشير وذهب بثورته. ولكن بعد انقلاب 25 أكتوبر وبعد هذه الحرب الميليشيا الكارثية، يفكر السيد الوزير في مواصلة منقطعة من طريق تعبيد الطريق للدكتاتورية، دكتاتورية القلم ودكتاتورية الصحافة. ولكن هيهات، نحن بمثل ما استطعنا أن نقاوم قانون 2009 نستطيع أن نقاوم مرة ثانية وثالثة ورابعة قانون 2009 المعدل الجديد الذي قد يسمونه قانون 25.
رأيك شنو طيب في توقيت مناقشة تعديلات قانون الصحافة الآن في ظل الحرب التي تشهدها البلاد وتفشي الأوبئة وغيره؟
المعنى واضح. رأيي بكل بساطة أن أولويات السيد الوزير ليست إيصال المعلومات للناس حول الكوليرا، ليست إيصال الناس المعلومات للناس حول الحقيقة ما يحصل من الحرب، حول الجوع، حول الانعدام الغذاء وانعدام الدواء والقتل والتشريد والنفي إلى آخره والتعذيب. يريد أن يغلق كل الأبواب أمام إيصال المعلومات الحقيقية للناس. ولذلك يعني أنا غير مندهش أن السيد الوزير طرح هذه المبادرة في هذا التوقيت بالتحديد. ومع ذلك نأكد له أننا سنقاوم هذا المشروع بمثل ما قاومنا قانون 2009، سنقاوم أي مشروع لقمع حرية الصحافة والتعبير، لإذلال الصحفيين والصحفيات، لتحقير الصحفيين والصحفيات، لإرهابهم وترهيبهم وقمعهم عبر القانون أو حتى عبر غير القانون. الآن الناس في السودان تواجه حرب، تواجه المجاعة، تواجه انعدام الدواء والأمن والغذاء، ولكن السيد الوزير يعتقد أن الناس تفتقد إلى قانون قمعي يريحه من زحمة الفضاءات بالصحافة الإلكترونية.
طيب في رأيك ما سر انزعاج الحكومة من الصحافة الإلكترونية الآن؟
السر بكل بساطة أنه الصحافة الإلكترونية الآن برغم أنه طرفي الحرب يعني ملأوا الفضاءات بصحافتهم، ملأوا الفضاءات بصحافة شباب الكراهية وصحافة الانتهاكات حقوق الإنسان، الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان، صحافة خطاب الكراهية، صحافة الاستقطاب، صحافة الدعوة للحرب، صحافة تخوين كل من يقول لا للحرب. ومع ذلك هناك صحافة محترمة تبذل جهدها برغم ضعف المنتوج لأسباب معروفة للجميع، بعد أن يعني حطمت الدور وأوقفت الصحافة المكتوبة وشرد آلاف الصحفيين والصحفيات. في هذه الظروف يريد السيد الوزير أن يقمع الصحافة بقانون يجعل له اليد العليا واليد الطولة في محاصرة الصحافة. يبدو أن السيد الوزير فاته أننا الآن في عصر مختلف جدا، أن قمع الصحافة لم يعد ميسرا كما كان من قبل. الآن الفضاءات مفتوحة ويستطيع الصحفيين والصحفيات الوصول للجمهور بأشكال مختلفة، وهذا القانون يعني لن يضيف شيئا جديدا إلا مزيدا من الخزي والعار لمن يريد أن يقمع حرية الصحافة والتعبير.
طيب من بين التوصيات إخضاع المواقع الإلكترونية لقانون مجلس الصحافة والمطبوعات فيما يتعلق بالترخيص والتسجيل والجزاءات واعتماد شهادات الخبرة الصحفية من قبل المجلس فقط، ما رأيك في هذه النقطة؟
قضية الترخيص وقضية أخذ الإذن تحدثنا عنها من قبل في قانون 2009، وقلنا أن الحق الوحيد المتاح يجب أن يكون الإشهار، الإعلان. أي مؤسسة صحفية، أي جريدة، أي موقع إلكتروني يعلن عن نفسه يقول إشهار، نمرة واحد. نمرة اثنين، هيئة التحرير يجب أن لا تكون مغطاة، يعلن على الأقل عن رئيس التحرير ويعلن عن مدير التحرير وهيئة التحرير، وليتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية. عدا ذلك أي محاولات لتسجيل، أي محاولات لقيد صحفي جديد، يكفي القيد الصحفي القديم الذي كان قد أعده النظام المبات، لم يغير في الواقع شيء. الحديث عن أن القانون سيفرض القيد الصحفي مرة ثانية على الصحفيين، لنفترض أنه يستطيع أن يفعل ذلك، وللأسف في داخل السودان كيف يستطيع أن يقيد الصحفيين الموجودين في خارج السودان؟ والآن بعد هذه الحرب مئات الصحفيين والصحفيات موجودين في خارج السودان، ولا يستطيع السيد الوزير أن يحرمهم حقهم في التعبير عن نفسهم عبر الصحافة. القانون المطروح بيتحدث عن أنه يستطيع حتى أن يخلقوا علاقات ثنائية مع دول في المنطقة ليقبل الصحفيين والصحفيات الموجودين فيها، وهذا برضو يعني جزء من الخيال الغريب. قد يجدوا بعض الدول، صحيح قد يجدوا بعض الدول اللي بتشبه في حرية التعبير والصحافة ما يحدث الآن في السودان تتعاون معهم في قمع الصحافة والصحفيين، ولكن لا يستطيعوا أن يغلقوا كل الأبواب. ستظل هناك أبواب مفتوحة، ستظل هناك أبواب مسرعة للوصول للجمهور وللتعبير عن الحق في الصحافة، لأنه هو حق من حقوق الإنسان، ولا يستطيع السيد الوزير أن يصل لكل الصحفيين والصحفيات الموجودين في الخارج. نحن نريد أن نقول أن أي تنظيم للصحافة يجب أن يتم عبر التنظيم الذاتي، بمعنى أنه نحن الصحفيين والصحفيات نلتزم من نفسنا بمواثيق الشرف الصحفي، وهي مسألة معروفة، أننا لا نمارس خطاب الكراهية، أننا لا نمارس الكذب، لا نمارس كل ما يمنعه الضمير الصحفي من انتهاكات حقوق الإنسان حتى لا نكون صحافة منتهكة. إذا التزمنا نحن وسنلتزم نحن في الصحافة بأخلاقيات مهنة الصحافة، بمواثيق الشرف الصحفي، ودم نفسنا طوعا واختيارا، لا ما بنحتاج أصلا نحن للسيد الوزير يورينا نعمل شنو أو ما نعمل شنو. السيد الوزير في خطاباته التي شاهدناها وفي اللايفات التي شاهدناها هو شخصيا يمارس خطاب كراهية، هو شخصيا يدعو للحرب، هو شخصيا يدعو لطمع الآخرين واضطهادهم. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه هي رسالتي فيما يخص هذا المشروع العجيب الغريب. الصحفيون والصحفيات استطعنا أن ننظم أنفسنا ونجمع جهودنا في منتدى الإعلام السوداني سودان ميديا فورم. هذا المنتدى إذا الناس اطلعوا على وثائقه، اطلعوا على موقعه، اطلعوا على أهدافه ورؤيته، يجد أن نحن ملتزمين بحرية التعبير، ملتزمين بملاحظة خطاب الكراهية، ملتزمين بإيصال الحقيقة للجمهور، وملتزمين وفق هذه اللوائح المعروفة لحرية الصحافة والتعبير. ندعو نحن في جهر صحفيين والإنسان جهر، ندعو كل زملائنا وزميلاتنا في المؤسسات الصحفية أن يبادروا وينضموا لمنتدى الإعلام السوداني، لأنه هو يعني بارقة أمل في إيصال ما يحدث لشعبنا، لشعبنا ولجمهورنا وللعالم أجمع.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا أستاذ.
في الدقائق التالية نستمع إلى حلقة من برنامج قضايا الشباب الذي يعده ويقدمه الزميل أمين رمضان. هذه الحلقة عن التغيرات المناخية، وضيفة الحلقة الأستاذة نسرين الصائب.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
شكرا لك. أنا كمان أسعد، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
طيب قبل ما أشرح هو شنو تغير المناخ، أنا حابة أرجع ورا شوية خطوة
نعم
وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه
نعم.
بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعت أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري بالإنجليزي الجلوبال وارمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط ذلك الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط لانه حيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي فلنفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في خرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما الحتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما الحتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة ده بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
نعم.
فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حيد شوية أوضح، لكن حسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري باختصار، إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
أوكي.
الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة أو بالإنجليزي الجرين هاوس غازز، اللي هي دي غازات بتقوم بتحبس درجة الحرارة. الطبيعي إنه بتجينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة وتحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكثر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم أنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا. يعني في غازات هم سبعة، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما بتقدر تهضمه بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا بالبلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما يفتحوا علبة الشربوت الطق دي، ده برضو غاز الميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز الميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية تحت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، وتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة، وبقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري بقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي، والتغير المناخي باختصار كده هي يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما نقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة الفاتت كان الجو فيها بارد. المناخ في المنطقة دي سخن، معناتها 30 سنة، فأقل مدة أنا بقدر أجز بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضو مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده ده يعتبر طقس، يعني ما مناخ.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
أهلا السلام عليكم. أهلين
أمورك زميلة ابتسام تجسر، زيك كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
كل سنة وانت طيبة.
وانت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب. بخير
والله. انت طلعتي عارفه، فمع انه هي يعني زي اسبوع متقدمه، 13 فبراير اليوم العالمي للاذاعه. تحياتنا للاذاعيين كلهم وللاعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمه بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجه ثانيه ممكن تكلمين عنها.
ايوه، عندنا حمله دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دائما ونجيب لكم الأخبار دائما المستغلة.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقته شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كثير بتدور حول الحاجتين ديل.
هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربية أو بلغة السوق المحلية غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات، ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيف المكيف والثلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة داير غاز وشنو، ده هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع ال مع الكربون عفوا مع الكربون اللي في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثاني أكسيد الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال، كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية، فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب. أساسا كان المفروض يعني يكون في درع واقي منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا الدرع ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده.
نعم.
لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان
نعم.
طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشر البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه
نعم.
بيسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ما زي ثقب الأوزون. تغير
طيب
المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، التأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها الـ climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بيأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، الحاجات زي دي. وعندنا الـ non climatic factor اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني التانية زي كده. لكن أنا هسه حاجة أفصل لك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الـ climatic factors أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
تقريبا في الثمانينات،
في الثمانينات. تاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
تقريبا السنة اللي فاتت أو اللي قبليها.
2020.
أوكي
لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير، اللي هي كانت عملت تام مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
أوكي
اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بيها إلا كل 11 15 13 سنة. زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
نعم
لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيجي عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
شمالية
كسلا وفي قضارف، وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد يجيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
صحيح
قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده. وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في سيول، يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاعني. 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل بفاضي النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسي حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
الو، عليكم السلام.
زميلتنا فاطمه بريمه. كل سنه انت طيبه.
وانت طيب.
عندك فكره انا عيطت عليك لشنو؟
لا.
13 فبراير الجاي انا سبقت الوقت. اليوم العالمي للاذاعه. راديو دبنجا يحتفل باليوم العالمي للاذاعه، واللي هو مخصص بواسطه اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبه ثانيه اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجا. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجا ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
شكرا زميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجا، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث القاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتر. نذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتر وفي نون كلايماتيك فاكتر.
نعم.
الكلايماتيك فاكتر هو سيول الفيضانات، هندي شايفينها قدامنا. يلا، النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعد تحصل. دار أديك مثال تاني.
نعم.
نحن يعني أنا ما عارفة، ما كنت موجودة في السودان، والله أنا كنت موجودة في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
خالص.
يناير قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهره كانت تلج، يعني لدرجه انه انت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانيه. السودان كان حر عديل، الحر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في اي يعني منظر لمظاهر البروده. بتذكر اخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادره مجتمعيه اسمها صريغ الصي، والمبادره دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فانت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء. يعني البرد اللي بيقولوا عليه، صحيح في انخفاض نسبي للحراره، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيخلي الناس يلبسوا الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
نعم.
دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحة او الهبوب. فعليا الكتاحة دي او الهبوب نحن يعني يمكن من الدول البسيطة جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصورة دورية، يعني عندنا مواسم عديدة بتاعت كتاحات. الحقيقة دي ما في العالم بالمناسبة، يعني أو في إذا في بتكون قليلة، ما بالنسبة اللي إحنا عندنا، وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الكتاحات للناس، أنت ذاتك هسه لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
نعم.
بس تسونامي بدل بحر تراب.
نعم.
بتكون لا تجري فعليا نحن والله طبعا لموقعه أول حاجة، نحن طبعا في السب صحراء أفريقيا زي ما يسموه، أو جنوب الصحراء الكبرى أو السهل الأفريقي، ففي كمية بتاع التراب. ومن الناحية الثانية، من الناحية الشرقية عندنا السعودية، المكعبية السعودية طبعا فيها صحراء الربع الخالي، ومن الناحية الغربية عندنا تشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماماً. فموقعنا الجغرافي بيخلي إنه إحنا عرضة لأنه إحنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسمها. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده بيلقى الوتر ويانا، ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقى التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو إنه يتشال بالهواء. فده برضو خلى إنه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة فاتت بحجم أكبر من اللي إحنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها هي عندها طرق المختلفة إنها هي تتعافى، لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا ما حنقدر نتعافى. هس خليك من السودان الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
كاليفورنيا نعم.
اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
الإنسان العايش هناك طبعا.
طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
نعم.
الإعصار ده أول مضررين منه
البشر أكيد. نعم
بالضبط. فهي فعليا الطبيعة يعني نحن صحيح بنقول إحنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة إنه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. إحنا بنحافظ على البيئة حول الإنسان اللي بتأثر على الإنسان بصورة مباشرة، لأن البيئة in general مفهوم العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تأخذ زمن طويل وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديد طبعا لو الناس ما تداركت المشكلة يعني بصورة سريعة لكن في النهاية مصير الطبيعة تتعافى. ممكن تأخذ زمن طويل، ممكن تأخذ عقود، ممكن تأخذ قرون، لكن مصير تتعافى. نحن المحل ده نتعافى.
نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الأتربة، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الأعاصير. فالأعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ دي برضو بتعتبر برضو من الآثار بتاعت التغير المناخي.
نعم طبعا للأسف الشديد أو ما للأسف، لكن ما أتيحت لي فرصة بصورة كبيرة إني أتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الأوساط المائية، سواء كانت محيطات، سواء كانت أنهار، سواء كانت بحار عذبة، بصورة كبيرة جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصة في الدراسات دي، وهو في ظاهرتين الظاهرتين ده مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين ديل واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا ديل هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس انك ذكرتني الموضوع ده. السنة بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الأبيض والنيل الأزرق، الحصل إنه في العادة والطبيعي بيام بيحصل لانينا يام بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبة الأثيوبية وبالتالي النيل الأزرق بيفيض. اللانينو بتخلي في مطر كتير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة ديك تحديدا بدت بلانينو وكان في مطر كتير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل الأزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام إنه الاثنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان عصير وغيره. أنا للأسف ما أتحت لي الفرصة لأنه أنا مش بس في اتجاه مختلف شوية، انه اتعرف على العلم ده بصوره اوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
بهذا المستمعين الاعزاء نكون قد وصلنا لنهايه الجزء الاول من حلقتنا حول تغير المناخ والاثار الناجم عنا على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحصبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحصبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحصبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذاك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر، وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقه، وبعد ذاك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذاك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذاك لحد اليوم الخامس بعد ذاك بيظهر له طفح جلدي، يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي. بعد ذاك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذاك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشعة قبل شوية قلناها. فنحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها، إنه أول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة انه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني واحيانا في حملات بيقوم بيه، والتطعيم الروتيني معروف انه في 9 شهور بيقوم بيدي التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الاولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه يوجد في جرعتين، الجرعة الاولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.